صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، صحيح الإمام مسلم كتاب الزكاة باب أصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي قتلت نفسها ولم ترزق وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: حدثني خير الخلق قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو سلمة، قال حدثني علي بن حجر قال اخبرنا علي بن مسلم، قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن اسحاق، كل عن هشام بهذا الاسناد وفي حديث ابي سلمة ولم توصي كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك.
نعم. اما عن اصول ثواب الصدقه عن الميت اليه، فهذا قد يقال هذا أشبه أن يجعل في كتاب الجنائز على اعتبار انتفاء الميت بهذه الأعمال، وإنما قصد الإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا أنها داخلة في الصدقات المستحبة، وأنه يجوز أو يستحب الإنسان أن يتصدق عن الميت لوصول ثواب ذلك إليه. وهذا بالنسبة للصدقة لا إشكال فيه، وكذا الدعاء. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصل ثوابها، وهو كذلك بإجماع العلماء، وكذا أجمعوا على وصول الدعاء. فالدعاء هذا مجمع عليه، والصدقة كذلك. وأما الحج فقد اختلف أهل العلم فيه، وفيه حديث لبيك عن شبرمة، فمن ضعفه قال بعدم وصول الحج، ومن صححه وقال به وهو أكثر الفقهاء قالوا بأن الحج يصل ثوابه، وهذا الذي عند أكثر الفقهاء، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو كلام مشايخنا ابن باز والعثيمين والفوزان وغير هؤلاء، وهو أيضا في الحج ما نميل إليه إذا صح الحديث. وأما بالنسبة لتلاوة القرآن وقراءة القرآن فقد سبق أن بينا الخلاف فيها كثيرا، وقلنا بأن من أهل العلم من قال بعدم مشروعية هذه الأعمال وأنه لا يصل ثوابها، لأنها تحتاج إلى توقيف، تحتاج إلى نصوص. ومنهم من قال بجواز ذلك ووصول الثواب إليه لأن الدليل ثبت بالصدقة وثبت بالدعاء وهذه طاعات، فما المانع أن تصل سائر الطاعات ولا يخالف هذا التوقيف، لأن التوقيف هو حصول جنس الطاعة، فطالما أنه ثبت أن الطاعة أو جنس الطاعة يصل، أفراد الطاعة ليس باللازم أن يصل أو أن يثبت فيها الدليل، أن يصل الدليل بكل شيء، كل شيء في أفراد الطاعات، طالما أنه ثبت أن أصل الطاعة أو جنس الطاعة قد وصل، الدعاء يصل، الصدقة تصل، الحج أو العمرة تصل، وهكذا الصيام من مات عليه صيام صنع عنه وليه إلى غير ذلك، طالما أن جنس الطاعات قد ثبت فما المانع أن يقاس عليها سائر الطاعات. وهذا القول نصره ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى طويلا في شرحي على الطحاوية. وهناك قول ثالث، وهو التفريق بين المشروع والمستحب أو بين الجائز والمستحب. قال: أما من جهة الجواز فإنه جائز لورود هذه الأدلة في الوصول إلى الطاعات، وأما المستحب فإن الإنسان يقتصر على الوارد كال الصدقة وكاء الدعاء هذا هو الوارد يقتصر الإنسان عليه ولا يعدل عنه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إذا فعل ذلك فهو جائز، وممن نصر ذلك ومال إليه أيضا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا القول لعله قول وسط، وهو أنه إذا استفتي الإنسان من رجل يريد أن يفعل طاعات للميت نقول له اقتصر على الوارد، والوارد الذي ورد به النصوص من الدعاء والصدقة وغير ذلك. أما إذا قال أنا فعلت ذلك فنقول لا حرج عليك، لا حرج عليك، طالما أن جنس الطاعة قد ورد به الدليل مفردات الطاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سئل إن أمي ماتت وتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، يعني أفأتصدق عنها؟ قال النبي نعم. فإذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال نعم، فما المانع أن يكون في غير ذلك من الطاعات؟ كون ذلك لم يرد لا يعني أنه مخالف للتوقيف في الطاعة والعبادة، لأن النظر هنا ليس إلى المفرد، النظر هنا إلى الجنس، النظر هنا إلى الجنس. فيقال باستحباب بجواز ذلك، إلا أن المسنون والأفضل أن يقتصر الإنسان على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. نعم، شوف الدقة، هذا مسلم رحمه الله تعالى قد تألق الحقيقة في أسانيد هذا الكتاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصدق والله مسلم لما جاء في كتابي أظنه المواقيت، في كتاب الصلاة في المواقيت، فأدخل الأثر المعلق لا يطلب العلم براحة الجسم، وقد أشكل ذلك على الشراح. ومناسبة هذا الأثر ضمن هذا الكتاب، ما علاقة هذا؟ وما تكلم عن العلم ولا أداب العلم ولا كذا، ما علاقة هذا؟ وكأن مسلما رحمه الله تعالى لما تفنن وذكر الطرق والروايات وكذا والأسانيد هذه، كأنما يريد أن يقول إن هذا لم يحصل براحة الجسم، وإنما حصل هذا بتعب ونصب، فمن أراد السداد فعليه التعب والنصب والطلب، والطلب ليس سهلا. فأورد هذا الأثر لا يطلب العلم براحة الجسم رغم قلة المعلقات عند مسلم، يعني مسلم غير البخاري، البخاري منثور فيه المعلقات لكن مسلم قليلة المعلقات فيه، فقال لا يطلب العلم براحة الجسم. فهو رحمه الله تعالى الحقيقة تألق في باب الأسانيد وجمع الطرق والدقة في هذا كثيرا، فقال عن حذيفة في حديث قتيبة قال قال نبيكم، وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من طريق ابن أبي شيبة قال عن حذيفة عن النبي، ومن طريق قتيبة قال قال نبيكم. وما الفرق؟ قال نبيكم عن النبي، لكن هذه دقة، هذه أمة مباركة. ولهذا أخواني الحقيقة هذه الأسانيد إذا قرأ الإنسان في كتب الحديث والسنة تحفر في قلبه يعني عمقا عظيما جدا من إجلال السلف رحمهم الله، رحم الله السلف ورحم الله أئمة الهدى ومصابيح الدجى، كم ضحوا براحتهم من أجلنا، وكم ضحوا بلذتهم من أجلنا نحن حتى يصل إلينا الدين مع ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، حتى وصل إلينا هذا الدين بهذا الثبات. تخيل لو هذه الروايات وكلت لنا، أو هذا العلم وكل لأمثالنا، نحن الآن وكل لنا فقط أن نقرأ ما عندهم وأن نلتزم ما عندهم فضللنا. فكيف إذا كان التقرير منا، وإذا كان التأصيل منا، وإذا كان حفظ العلم منا، يعني أي أمر الآن نحفظه للأجيال التي بعدنا؟ ما الذي عندنا قررناه أصلناه بيناه ليحفظ أجيالنا بعد ذلك عنا، كما حفظ عن قتيبة بن سعيد، كما حفظ عن أبي بكر بن أبي شيبة، كما حفظ عن شعبة، كما حفظ عن كذا. فهؤلاء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. لهذا تعتز هذه الأمة بمنهج حدثنا وأخبرنا، وبمنهج هذه الأسانيد التي فعلا تركت هذا الميراث العظيم لهذه الأمة المباركة، أمة الإسناد، حتى صرنا نحن أمة الإسناد. صدق ابن سيرين حينما كان يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. سموا لنا رجالكم، هذا المنهج الرباني العظيم، سموا لنا رجالكم حديثيا وعقديا ومسلكيا ومنهجيا، سموا لنا رجالكم. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بن هذا الإسناد قال حدثنا محمد بن طاهر قال
نعم، كل هذه الأحاديث تتوافق مع الترجمة بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، وليس الصدقة بالمال فقط، إنما يقع على كل نوع من المعروف. ومن ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم هنا في أن كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر معروف ونهي عن منكر صدقة، إلى غير ذلك. فدل هذا على وقوع هذا الاسم والصدقة على أفعال البر كلها وأفعال الطاعات، فكل طاعة لها أجرها، وإن تفاضل الأجر بحسب قدر الطاعة. فقول صدقة لا يعني اشتراك هذه الأعمال في الأجر قدرا، وإنما الصدقة يعني حصول الأجر، وهناك صدقة عظيمة وهناك صدقة أقل، وهكذا على حسب ما ذكرنا لكم أظن في الدرس الماضي في تفاضل الأعمال. فالأعمال تتفاضل بحسب الزمان، المكان، العامل، زمن الغربة، الجنس، النوع. فالصدقة، فالصلاة صدقة، والنفقة صدقة، والعمرة صدقة، والجهاد المتطوع به صدقة، لكن كل صدقة لها قدرها الذي تتفاضل به عن غيرها، بل قد يقع التفاضل في النوع الواحد بحسب زمانه أو مكانه. فأنت هنا تتنفل في هذا المسجد ليس كتنفلك في المسجد الحرام، والنوع واحد وهو الصلاة، نافلة الصلاة، لكن تتفاضل بحسب الإيه؟ المكان، أو بالليل أو النهار، فنافلة الليل أعظم من نافلة النهار، فتفاضل بحسب الزمان. قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، هذا البضع يعني يطلق على الجماع ويطلق على ذات الفرج. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فيه استفسار الصحابة عما أشكل عليهم الاستفسار الذي يترتب عليه عمل، وكما يقولون حسن السؤال نصف العلم، وقد يرزق الطالب علما بحسن سؤال، بل قد يرزق الناس حوله علما بحسن سؤال. ولهذا جاء عند مسلم أنه قال كان نهينا أن نسأل النبي في القرآن، فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل يأتي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع فقد يكون سؤال حسن سبب فتح باب من أبواب العلم. أما الأسئلة الصفصطية التي لا ترتب عليها عمل، فهذه لا ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها، طالما أن هذا السؤال ما ترتب عليه علم ولا انتفاع. ولهذا الأسئلة في القرآن ما هي؟ يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيط، يستفتونك في النساء، يستفتونك قل لا يفتكم في الكلالة، الأسئلة التي ترتب عليها عمل. ليس بقى لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف أحمر ولا أخضر ولا أصفر، ماذا يعنى، وما نوع خشب السفينة التي كان يركبها، كل هذا من الصفصطة التي يدخلها الشيطان على الإنسان فيمنعه الانتفاع من إيه؟ من العلم. قال النبي أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا ضاع في الحال كان له أجر. هذا دليل قوي من ضمن عشرات الأدلة، بل تربو على العشرات في احتجاج أهل السنة والجماعة على مشروعية القياس. القياس الذي هو الحق فرع بأصل لعلة بينهما في الحكم، فرع وأصل وعلة وحكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أجاب بحصول الأجر بالقياس أم لا؟ قال رأيت إذا ضعفه في حرام. هم أشكل عليهم كيف يؤجر الواحد على جماع امرأته، وهذا محض شهوة، محض شهوة والنفع فيه للإنسان، فكيف يؤجر على ذلك؟ فقال النبي أرأيت إذا ضعف في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحال كان له أجر. يبقى هو قاس هذه على تلك، فدل هذا على مشروعية القياس. وهو مذهب العلماء إلا أهل الظاهر هم الذين منعوا القول بالقياس. بل اشتد ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا جدا. شوف الشيخ علاء ورا تعالى يا حين. حتى اشتد ابن حزم رحمه الله تعالى شدة عظيمة على من قال بإيه؟ على من قال بالقياس، وعد ذلك بقى مصادمة للنصوص ومخالفة للنصوص وغير ذلك من هذه الأشياء. والله عز وجل ما يحيلنا على العقل، إنما يحيلنا الله سبحانه وتعالى على النص وغير ذلك. وهذا كلام طيب جدا، هذا كلام طيب، لكن هل يعارض هذا الأمر؟ يعني هل يعارض هذا القياس؟ فكم من جملة قد تراها طيبة، زي ما أقولك الآن مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا تقول لي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أقول والله قال الإمام أحمد في تفسير هذا، فتقول لي أنا أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال أحمد، صحيح كلمة شكلها كويس، يعني أقول لك قال رسول الله وتقول قال أحمد، واخد بالك؟ فتظن أن الكلمة منضبطة لأن شكلها طيب، لكن هذه الكلمة تحوي منهجا خطيرا جدا، ليس في أصلها إنما في موضع إسقاطها. فإنه لا تعارض بين هذا وبين أن أفهم كلام الله عز وجل بفهم العلماء، وهذا هو فهم السلف، وقد أحالنا الله عز وجل على ذلك. والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين يتبعون بإحسان ولو ردوه إلى رسوله وإلى أولي العلم من العلماء والذين يستنبطونه منهم. يبقى هذا راجع إلى الفهم. يبقى لما أقول مثلا تقول لي والله لم يعمل خيرا قط، أو لأقول ابن خزيمة يقول ابن عبد البر، ما تقولش لا 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 أنا عايز كلام الرسول. طيب أنا أقول لك أيضا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يصدق؟ قال من لا يجرب رائقة. تقول لي أصل العلماء، أقول لك برضو نفس المسألة، ليس مع العلماء، العلماء مع النبي قول لا يؤمن أحد لا يزن زنا حين يزن مؤمن. هتقول لي قال العلماء هذا نفي للكماء، أقول لك ما تقوليش قال العلماء مع قال الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لأن في بعض العبارات خطافة في سياقها جميلة لكن تحو منهجا خطيرا. فأنا الآن ألغي فهم السلف بدعوة إيه؟ أنا أقول أنا يعني جلست مع أحد المشايخ الكبار جدا، يعني مشايخ الكبار من مشايخ الأمة الكبار يعني، فالمهم بيقول لي في مسألة العمل، يعني هو شديد الحقيقة شديد جدا يعني، فالمهم إيه؟ فبيقول زي حديث لم يعمل خيرا قط، حديث لم يعمل خيرا قط، ماذا تقول فيه؟ ماذا تقول فيه؟ فأنا قلت والله ابن خزيمة بيقول، ألسه بقول ابن خزيمة؟ ألا أقول لك قال رسول الله تقول ابن خزيمة؟ طبعا يعني الشيخ مثلا فوق 80 سنة وصعب يعني، فهذا ما يعارض. أنت نفسك لو عارضت هذه، شوف حد عارف هنا؟ هنا ما شغل بس توصيله، حط فيش فقال حيس لم يعمل خيرا قط. فقلت له ابن خزيمة أنا أريد أن أبين له لم يعمل خيرا قط، نفهمها إزاي؟ تمام لم يعمل خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، والله ما مر بي نعيم قط، والله ما مر بي بؤس قط، ما دي كلها قط في النصوص كلها، أنا فهمها إزاي؟ طيب نفهم قط دي إزاي؟ لابد من فهم الإيه؟ العلماء. رايح أقوله بقى أنا ابن خزيمة وابن عبد الله، لا 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 ده أقول قال رسول الله، سكت بقى لأن الموضع مع رجل 90 سنة ورجل من العلماء يعني الكبار وكذا، بالنسبة نحن بالنسبة له يعني لا شيء. فالشاهد أن القاعدة قد تكون قاعدة حسنة الشكل، حسنة البنية، لكنها تنطوي على منهج الخطيئ. هو نفسه لو قلت له أنا أفهم كتاب السنة بفهمي، لقال لي أنت ضال، ما الذي جرى لك يا رجل؟ تفهم السنة كتاب السنة بفهمك؟ ما فين فهم السلف؟ أقول لا لأن ما في داعي لفهم السلف. يقول أعوذ بالله اطردوه، أنا لو قلت له ذلك لقال اطردوه، معنى أنا أقول لك قال ابن خزيمة، خد بالك أنت نفسك تقول هذا. فانتبهوا لهذه المسألة. زي مثلا كذلك عبارة إيه؟ إنه ليس العبرة بالرجال، إنما العبرة بالنصوص. وليس لأحد مع النبي قول، والرجال يستدل لهم أزل. كلام جميل أيضا، كلام جميل أيضا، لكن لابد أن أعلم أن هؤلاء الرجال ما اتفقوا عليه وما رأوه وما قرروه، هذا هو الفهم الذي ينضبط عندي، لأنني لا أفهم النصوص الشرعية إلا بفهم هؤلاء الرجال. ولهذا فرق بين الرجل والرجال، الرجل واحد يأخذ من قوله ويرد، أما إذا اتفقت الأمة على شيء أو قررت الأمة شيئا فالمعمول به ما ذابت إليه الأمة. فابن حزم رحمه الله تعالى وضع مبحثا طويلا جدا في الرد على القياس، ظن أو جعل القياس عبارة عن معارضة عقل لنقل. تخيل بقى مما هو متقرر عندنا، أن العقل إنما يتبع النقل، هو ظن أن القياس عبارة عن محض عقل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي النصوص الشرعية، وبالتالي حمل حملته وأتى بجميع النصوص يتبعون إلا الظن وغير ذلك، أردت ترد هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا في كثير من الأحاديث، منها أيضا ما ورد في الصحيحين لما الرجل شك في مراته وقال كذا وكذا، فقال لك إبل؟ قال نعم. قال فيها من أورق أو كذا، يعني يخالف اللون؟ قال نعم. قال فكيف هذا؟ قال لعله نزعه عرق. قال وأيضا هذا لعله نزعه عرق. يبقى هذا النبي قاس ولا ما قاس؟ قاس صلى الله عليه وسلم والشريء والقرآن، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فابن حزم رحمة الله تعالى عليه كان هذا الخطأ المسلكي، شوفهم خلي بالك، انحراف الرجل في منهجه العلمي أو في طريقته قد تكون بسبب قاعدة اقتنع بها أو عبارة نصرها أو شيخ رأى فيه حسنا فقلد حسنه على خلاف الشريعة، وكان ذلك على خلاف الشريعة. كما أن الهداية ممكن تلاقي قاعدة هي السبب والاستقامة لها قاعدة، فقد يكون سبب الهداية والضلال قاعدة انطلاقة، هي انطلاقة. ولهذا الدين كله يختزل في العبارة ويتسع في التشريعات كلها. يعني أذكر إحنا أمس وإحنا بنقرأ في كتاب ماذا؟ في كتاب مالك، موطأ مالك، سبحان الله ما أدري يعني كيف، مع أن هذا الحديث كثير يعني ما ذكرناه وذكر معروف، لكن سبحان الله يعني وقع في قلبي هذه الوقفة الجليلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصفا والمروة، فقال أبدأ بما بدأ الله به. صراحة أنا شعرت أنني بأقرأ الشريعة كلها في هذه الكلمة، أبدأ بما بدأ الله به. يا الله، أخر كل شيء، حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يقول أبدأ بما بدأ الله، مش بما أستحسن أنا. شوف حتى النبي يقول أبدأ بما بدأ، فرأيت أن السعادة والاستقامة والنجاة أبدأ بما بدأ به الله. إذا بدأ الله بشيء، إذا قدم الله شيئا، ما لي أن أؤخر؟ أبدأ بما بدأ الله به. ولهذا الفقهاء يقولون بأن هذه الآية تقرأ عند الصف فقط ولا تتكرر، إنما لأن النبي إنما قال استدلالا وليس تعبدا، قال استدلالا. لماذا بدأ بالصفا؟ لأن الله قال إن الصفا. فرأيت أن الدين كله في هذه، أبدأ بما بدأ الله به. قال الشيخ قال الله، اختار الله اختار الشيخ، حكم الله حكم الحزب. أبدأ بما بدأ الله به، اظفر بذات الدين يبقى اظفر بذات الدين، لست منهم في شيء يبقى لست منهم في شيء، من الذين فرقوا دينهم خشيا يبقى لست منهم، يبقى النجاة ترجع إلى هذه. ثم جاء في الباب نفسه سبحان الله، وكأن الله ساق هذا، أظهر ابن عمر رضي الله عنهما حين دخل رضي الله عنهما فبدأ بالصفا، فكان من دعائي على الصفا، قال اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم. وإنك لا تخلف الميعاد. فاللهم حد يذكر الدعوة كما هديتني الإسلام توفني عليه فلا تنزعه مني وتوفني وأنا مسلم. اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني وتوفني وأنا مسلم. كما هديتني الإسلام هذا محض فضل من الله. ابن عمر ما يعتمد على هداية الإسلام وفقط، إنما الهداية في الإسلام، ثبات، عدم انتزاع، عدم تحيز، عدم تغير. لهذا قال ابن عمر: ما فرحت بشيء بعد الإسلام، فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. فترى الدين انطلاقا من قواعد وانطلاقا من كليات. ولهذا الكليات هذه يا إخواني احنا قد نعلق على بعض هذه الكليات أحيانا، هذه ليست تضيع الوقت، إنما هي الدين كله، هي الأصل الذي حوله تتمحور فائدته أهم من فائدة المسألة الجزئية. هل الواحد إذا جمع امرأته يؤجر على ذلك؟ نعم تؤجر، بس خلاص. أما الكلية بقى أعمق، الكلية هذه أعمق من هذه المسألة الجزئية. مسألة الجزئية الجزئيات لا تناهى، لكن المسلم ينضبط تصوره وينضبط استقامته وينضبط طلبه وينضبط فهمه، كل هذا ينضبط بإيه؟ ينضبط بالكليات اللي هي المقاصد، اللي هي العمومات، هذه من أهم ما يكون. فابن حزم شو بقى؟ لا أنت ولا أبوك ولا اللي جابوك، معلش يعني خلاص هتصل عقليتك عقلية ابن حزم. ابن حزم معروف، ولهذا ابن حزم إذا تكلم في مسألة بالدليل ابعدوا عن القياس وحطوا له الكتاب والسنة اللي بيبقى فيها بقى الأدلة بالإيه؟ ما فيش، لا يشق له غبار. إذا بحث ابن حزم المسألة، شوف ابعد عن القياس سترى بحثا فريدا. معروف ابن حزم رحمه الله تعالى أبو محمد. ولكن سبحان الله، هي انطلاقة واحدة، قاعدة نأخذ بالقياس ولا لا؟ فلما ضيق على نفسه، لأن أكثر الأحكام إنما مرجعها إلى هذه القياس، فلما ضيق على نفسه ضيق عليه كثيرا، وصارت تنسب إليه الكلمات والعبارات التي ما تليق بمن دون ألف مرة. فضلا عنه لم يقول إن البكر إذا تكلمت حل الاستئذان ما صح، لأن النبي قال إذنها صماتها، صماتها يبقى خلاص تصمت ما تتكلم. لو قالت أنا أريده يبقى ما يصلح. النهي عن البول في الماء الراكد، لو بال في إناء ثم صبه لا يتناوله النهي، إنما يبول هو نعم. وغير ذلك لو تتكلم في هذا أمور عجيبة. في هذا مر معنا مسألة النافلة قبل الفجر، الاضجاع يراه شرطا في صحة الصلاة، شرطا في صحة الصلاة الاضجاع وغير ذلك، لأنه ضيق واسعا. لهذا يا أخي احرص على هذه المسألة، احرص. ولهذا يا أخوان تعرفوا طالب العلم هو إيه؟ طالب علم الموافق هو إيه؟ يعرف كيف يطلب. بس مسألة أن حصل النهاردة بكرة أقرأ أحفظ أسهل بكثير جدا جدا من كيف أطلب. كيف أطلب هو وضع القطار على القضيب على القضبان، يمشي بقى القطار، دي سهل تك يمشي على طول. لكن المشكلة قطار ليس على القضبان، لكن حينما تضع القطار على قضبانه سهل جدا بقى، خلاص حلت المسألة. الساعة 9 يمشي ماشي، فيش إشكال ولا أحد يشعر بمشي القطار، سهلة. تصل بقى إلى القاهرة، تصل إلى سوهاج، تصل إلى الأقصر، تصل إلى النوبة، هذه مسألة تانية بقى. إنما أنت ماشي صح، ماشي صح، تمشي 5 كيلو 10 كيلو أنت ماشي صح. فكل مشكلة الطلب كيف أطلب، بعد ذلك سهل جدا، بعد ذلك سهل جدا، لأن الأعمار تضيع. وبعدين في النهاية يتضح أنك لم تسلك المسلك الصحيح. نعم، واحد قاعد تاعب نفسه ليل ونهاره يحفظ البخاري بأسانيده، خد بالك طبعا الذاكرة هتجيب إيه بقى؟ 10 20 30 بدأت المسائل. أما يجيب 100 حديث بالأسانيد عند البخاري يبقى فين دماغه؟ خلاص، ما هو لست أبا زرعة. اعرف قدرك، لا أنت أبا زرعة ولا أنت أحمد ولا أنت جميل جدا. البخاري كفاك، هذه أحاديث صحيحة، خلاص جزاك الله خير. لما تقف عند الصحابة، حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة، حديث أبو سعيد، جزاك الله خير. إنما أكثر من هذا علم طي، مفيش إشكال، لكن كم ستتعب فيه؟ ثم ما الثمر التي تحصلها من وراء ذلك؟ البخاري بالأسانيد صعب أن تحفظه. ثانيا، لو حفظته البخاري بالأسانيد يساوي الكتب الستة بعد تجريد الضعيف والمكرر من غير أسانيد، لأن بقى تحفظ الكتب الستة أو تحفظ البخاري بالأسانيد. فهي طريقة على فكرة أخوان، مسألة طريقة، بس إذا عرف الإنسان الطريقة وتوجه حسن بعد ذلك إيه تحصيله. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.